اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف ولم ننسها ما أظلم الليل وضاء النهار. مثل بنات الوحي بين العدا يسار فيهن يمينا يسار. لم تدر في السير لما راعها أنجد حاديها بها أم أغار. حرائر يجلبن جلب الإماء ظلمان وفي الأمصار فيها يدار. كم ثاكل ناحت على كورها نوحا تكاد الأرض منه تمار. والهانة تهتف في قومها من شيبة الحمد وعليا نزار. قوموا فقد أدرك أعداؤكم ما هدر الإسلام ثارا بثار. يا ولاد هاشم ما بقت منكم بقية راحت حرايركم يسر بالغاضرية بالغاضرية يسرات. قوم ادركوها هاي العدل الشام مسبية خذاها وشيخ العشيرة جنازته ما شيعوها فوق الترايب شيعتها لعوجي. لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سبق الحديث عن الأقسام التي وقعت في بداية السورة، الأقسام الأربعة: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هذه الأقسام. جواب القسم: قتل أصحاب الأخدود. الأخدود جمع خد، والمراد بالخد الحفرة، الشق. وهذه الآية تشير إلى أن هناك طغاة عذبوا المؤمنين، وكانت طريقة التعذيب أن خدوا لهم أخاديد في الأرض، حفروا لهم حفر وأشعلوها نارا ورموا فيها المؤمنين. فيقول قتل أصحاب الأخدود. قتل هذه لها معنى، يعني إما شيء بمعنى الإخبار، يعني الآية تخبر عن جماعة مؤمنين قتلوا، وكانت طريقة قتلهم أن قذفوهم في النار، فيصير أصحاب الأخدود المؤمنين المقتولين هم أصحاب الأخدود. والمعنى الثاني أن قتل مو إخبار، إنشاء، إنشاء باللعن والطارد والتعذيب، يعني قتل أصحاب الأخدود يعني لهم القتل والعذاب والإهانة والعذاب الأليم يوم القيامة. لاحظ، فيصير أصحاب الأخدود هم القتلة، يراد بأصحاب الأخدود الظالمون، وهذا المعنى أقرب الثاني، لأن الضمائر كلها تعود عليه تالي: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون، يعني هم من المقتولين للقاتلين، هم القاتلين، فيصير أصحاب الأخدود هم القتلة، هم الظلمة. قتل أصحاب الأخدود، مثل قتل الإنسان ما أكفره. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، حفرة وأخاديد وجعلوا فيها نار. بس هنيش السؤال، الله ليش يقول النار ذات الوقود؟ هي النار لازم يصير لها وقود، ولا كيف تشتعل؟ ما تشتعل إلا بوقود. فالبعض يقول هذا تحصيل حاصل، بعد يقول ذات الوقود، بس يقول النار يكفي، ما لازم يقول ذات الوقود. الجواب، المولى عز وجل من يقول ذات الوقود يريد يبين عظمة تلك النار وشدة تلك النار التي أشعلها الظالمون، بحيث أن تلك النار وقودها مستمر والوقود حاضر، فهم ما يتركوا النار تهدأ قليلا فضلا عن أن تنطفئ، فيريد يعذب المؤمنين بأقصى درجة ممكن، فبالتالي يجعل تلك النار مشتعلة وشديدة جدا، بحيث أن الوقود مستمر وأن الوقود حاضر دائما، النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، يصور شلون، يعني المشهد جدا مأساوي وجدا مؤلم، بحيث أن هؤلاء مو أشعلوا النار ورموا فيها المؤمنين ومشوا، لا، قاعدين يتفرجوا على تعذيب المؤمنين. تصور شلون الوحشية عند الإنسان تبلغ إلى هالمستوى. الإنسان السليم ما يقدر يشوف واحد يتعذب، حتى لو عدو، حتى لو ظالم، يشوفه قدامه يحترق بالنار يتقلب هالشكل ما يتحمل. فكيف أن هؤلاء يقعدوا على شفيع تلك الحفر يطالع المؤمنين وهم يتعذبون بتلك النار، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني شاهدوا هذه، كانهم قاعدين يطالعوا فيلم متلذذين مأنوسين. وهذه الوحشية تبلغ الإنسان هكذا، يعني الإنسان أحيانا يبلغ إلى درجة من القسوة يتلذذ بتعذيب الناس. مثل الحجاج إذا قعد الصبح يتريق على دم، شوف له واحد يقتله ويقول لأصحابه يعني أنا بعد زهقت من طريقة القتل المعهودة، أريد تبتكروا لي طرق جديدة شلون أنا أقتل الناس، يجيبوا له طرق في التعذيب جديد لأن ما هذا الطريق اللي جربه. فهالشكل يعني يصير وحشي إلى درجة أنه يتلذذ بتعذيب الناس، بعد ما تكون إنسانية خلاص. وبعدين هذا من تذكر الآيات أن أكو جماعة كانوا يعذب المؤمنين يقعدوا يطالعوهم مستأنسين، ما نستغرب يعني ولا نقول هذا يعني فوق أن نصدق، لا الحين إحنا في زماننا نطالع أبشع من هالمشاهد هذه. اليوم عندنا دواعش وإرهابيين ويفعلوا بالمؤمنين أفعال يعني مستنكرة ما يتحمل إنسان يطالع ذيك المشاهد. لاحظ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. زين، على ويش عذبوهم؟ هالآية جدا مهمة، وما نقموا منهم، يعني القرآن يقول ليش هالنقمة عند الظالمين بحيث يتحركوا إلى تعذيب المؤمنين بحقد وتشفي وطريقة وحشية. شو مسويين ذول؟ لا قاطع طريق، لا قتل أبرياء، لا مهددين أمن البلد، كل شيء ما سووا. ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالله، هذا جريمتهم. عند الظلماء الإيمان جريمة، هذا الإيمان بالله يعتبره جرم لا يغتفر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكن هالآيات تقول لنا تراهم ما عذبوهم بس لأنهم مؤمنين، لا، هم عذبوهم لأن إيمانهم إيمان واعي مو إيمان ساذج. لو كان إيمان بسيط ساذج ما إلى أثر على سلوكهم، ما إلى أثر على حياتهم، ما كان عذبوهم. ولكن كان إيمانهم واعي، والوعي مال الإيمان خلى الإيمان إلى أثر في حركة الإنسان. لهذا قال، لم يقل القرآن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وسكت، لا، قال إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني هؤلاء آمنوا بالله العزيز، يعني اعتقدوا أن العزة لله وحده، وما دام العزة لله وحده يعني كل من يريد العزة فلا بد أن يرتبط بالله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فإن العزة لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمنين يأخذ العزة من وين؟ من الله عز وجل. لاحظ، وهذا الأمر شكل استفزاز للظلمة والطواغيت، لأن الطاغوت يشوف نفسه هو العزيز. شايف فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام. ولذا السحرة لأنهم ملتصقين بفرعون ويرضوا فرعون، يشعر فرعون صحيح انت راب انت لك العزة، لهذا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، مو بعزة الله، بعزة فرعون. وهذا أمر يستأنس عليه الطاغيه. لكن أهل الإيمان لا، يقولوا لا، أنت ما عندك عزة، أنت ما أنت مصدر العزة، مصدر العزة هو الله. وما دام إحنا مؤمنين بالله ونؤمن بأن العزة لله، فبالتالي نحن نعتز بعزته تبارك وتعالى، وهذا راح يصير إلى أثر على سلوكهم إذا يؤمنوا بهذا الأمر. راح يصير سلوككم أنهم لا يقبلوا الانحناء والذل والخضوع لغير الله. هذا الشيء ما يريد الطاغوت، لأن الطاغوت يريد يستعبد الناس، يريد يذل الناس، وذولا يقولوا لا إحنا ما يصير نذل إلك، إحنا ما ننحني إلا لله. هذا ما يتحمل الطاغوت. شوف الإمام الحسين صلوات الله عليه يوم كربلاء قال هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك. إيماننا بالله يجعلنا نرفض الذل، لأن كوننا آمنا بالله من لوازم هذا الإيمان أن لا ننحني لسواه، ما نقبل بالذل لغيره. يأبى الله لنا ذلك، هذا الإيمان الواعي الذي له أثر على سلوك الإنسان، وهذا يشكل كما قلت استفزاز للطاغوت. فهم آمنوا بالله العزيز الحميد، يعني اعتقدوا أن الذي يستحق الحمد هو الله وحده، له الملك وله الحمد، الحمد كله له عز وجل، لأن الخالق كله له، الوجود كله له تبارك وتعالى، فبالتالي هو الذي يستحق الحمد لا سواه. وآمنوا بالله الملك، يقول القرآن الذي له ملك السماوات والأرض. ما دام أنهم آمنوا بأن الملك الحقيقي لله وحده، يعني يقولوا لهذا السلطان أنت ملكك ملك اعتباري مو ملك حقيقي، وبالتالي نحن لا نطيعك في معصية المالك الحقيقي، ما نقبل نمشي في منهجك الذي يتناقض مع منهج الله عز وجل. نحن عبيد لله تبارك وتعالى، هو الذي ملكه دائم لا يزول، أما أنت ملكك يزول ما يبقى. الذي له ملك السماوات والأرض، وبعد وهو على كل شيء شهيد. فهم آمنوا بالله العزيز الحميد المالك الشهيد، يعني عندهم إيمان بأن الله مطلع على كل شيء، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبالتالي هذا الإيمان ويش أثر على سلوكهم؟ أن كل ما يلاقوا في سبيل الله يهون عليهم، لأنه بعين الله، هون ما نزل بي أنه بعين الله. ما دام هذا بعلم الله ورعاية الله وبعين الله، خلاص بعد هذا شيء يهون. ناس والله على كل شيء أحسن. فبالتالي هذا الأمر يهون عند هؤلاء المؤمنين، هذا العذاب بما أن الله تبارك وتعالى شهيد ومطلع. فهم آمنوا بالله بهذه الصفات، هذا الإيمان الواعي العزيز الحميد المالك الشهيد. ولو أن إيمانهم بسيط عادي ما كان ممكن ما كان يتحرك لتعذيبهم. يذكروا في قصص الاستعمار البريطاني في العراق بعد سقوط الدولة العثمانية، توزعت البلاد الإسلامية، الشام حكمها الفرنسيون والعراق البريطانيون، فأحد الزعماء البريطانيين بالشارع يمشي وقت الصلاة اللي أذن المؤذن، تروع هذا بصوت الأذان، قال المترجم شو يقول هذا شو يسوي؟ قال له هذا شعار ديني يدعو الناس إلى الصلاة. إجا وقت الصلاة يقول تعالوا أكو صلاة للمسجد كذا. قال له هذا ما يأثر على مشروعنا اللي إحنا جايين مشانه في هالبلد؟ قال له لا ما يأثر، اشتخل في مشروعكم، هذا شعار ديني عادي. قال له إجا خلي يأذن للصبح، إذا ما يأثر خلي يأذن ما عندنا مشكلة. لو قال له لا يأثر، لأن الصلاة تربي الإنسان على عدم الانحناء لغير الله، تربي الإنسان على العزة والإباء، تعلق الإنسان بالله عز وجل أكثر، وهذا يأثر على مشروعكم، بالتالي الناس ما تنقاد لكم. لو قايل لها الكلام كان يمكن خلال المساجد كلها، لكن يقول له ما يأثر عليك، خليه يأثر عايش شضر من خليه. بالتالي يدلك على أن الإيمان الساذج هذا مو بس ما يخوف الظلمة، لا هذا يونس الظلمة، يونسهم. إذا شاف مجتمع متدين لكن جاهل، تدين عن جهل، يعرف فقط شكل الإسلام بدون مضمون، قال يكيفوا عليهم زين زيدوهم في الحالة. إذا بس هو يمارس طقوس يعني شكلية لكن بدون وعي بدون فهم بدون أثر، خلي يصلي وخلي يصوم وخلي يعزي وخلي يبكي وخلي يحج وخلي عادي ما دام ما يأثر على مشروعنا، ما دام بدون وعي بالعكس هذا واجد يونسنا. فبالتالي القرآن يبين لنا هالمسألة هذه أن هؤلاء إنما تحركوا لأذية المؤمنين لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. زين هذا المشهد اللي نقل لنا القرآن الكريم، هذا المشهد المؤلم، لماذا؟ فالبعض يسأل من هم أصحاب الأخدود؟ وين كانوا يعيشوا؟ شنو قصتهم؟ ليش كذا؟ القرآن ما تعرض إلى هذا كله ليش؟ لأن القرآن كتاب هداية مو كتاب تاريخ، مو كتاب أعلام وتراجم. القرآن من يذكر قصة يذكر لك مقطع اللي يريد من خلاله يوصل رسالة إلى الأمة، ما يريد يفصل في هالمسائل هذه ولا يريدك تهتم بالتفاصيل، لا يكون تروح تهتم ذولي في أي بلد ومن الحاكم وكذا وغيره وكم عددهم، ده مو مهم، ركز على الرسالة اللي تريد الآيات توصلها إلى. لذا من ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف بعض المؤمنين انشغلوا بعددهم، سيقولون 3/4 كلبهم ويقولون 5/3 كلبهم ويقولون 7/8 قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تنشغل بهالموضوع هذا كم عددهم. الله يقول اتلو عليهم نبأ ابني آدم شو اسماهم وايش طبيعة القربان اللي قدموه وشلون عرفوا ان الله تقبل هالقربان وما تقبل هالقربان، هذا كله موضوع القرآن ما يعتني به ولا يريدنا نعتني به بعد، يريدنا نركز على رسالة القصة ورسالة المشهد. شنو الرسالة هنا؟ الله ذاكر هالقصة انك جماعة مؤمنين الطاغوت عذبهم في سبيل الإيمان وحفر لهم حفار وأحرقهم بالنار وكان يطالعهم وهم يتعذبوا وهذا السبب فيه إيمانهم الواعي بالله عز وجل. شرير يقول يعني أولا يريد من هذه القصة أن تكون تسلية لرسول الله محمد. والجماعة المؤمنة لأن قلنا هذه السورة مكية وفي المرحلة المكية بداية الدعوة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يتعرضوا إلى اضطهاد وتنكيل وحصار، حتى أن النبي عاش في شعب أبي طالب 3 سنين والجماعة المؤمنة برسول الله اشقد عانوا من الأذى. بلال الحبشي مثلا يوضع في حر الشمس يضجع وتوضع صخرة عليه وهو يقول أحد أحد، عمار بن ياسر ماذا لقي من التعذيب الشديد حتى أنه استطاع حتى أنه قال ما أرادوا من كلمات فيها إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يفكوه، وجد الرسول يبكي يقول يا رسول الله ما تركتهم حتى قلت لهم ما أرادوا يعني شتمتك وسبيتك، فقال النبي إن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وشاف أمه شلون قتلت في سبيل سمية في سبيل الإيمان وغيره. فالمؤمنين كانوا في ذلك الوقت يعانوا هالتنكيل والاضطهاد وهالتعذيب القاسي من قبل المشركين، فالله يريد يقول لهم هذا الأمر يهون عليكم إذا عرفت بأن هذه السنة نعم المطردة في التاريخ، ترى حتى قبلكم كانوا مؤمنين تعرضوا إلى تعذيب أشد مما تتعرضوا له أنتم وقدموا أبلغ التضحيات في سبيل إيمانهم، وهذه طبيعة الحياة هي التاريخ كله صراع بين الحق والباطل. فبالتالي من يعرفوا أن قبلهم مؤمنين لاقوا أذى أشد يهون عليهم الأذى اللي هم يواجهوه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، الله يقول له يعني وظيفة هالقصص هذه أن تثبت مواقفكم تخليكم تستمروا في الإيمان حينما نعم تعتبروا بقصص السابقين المؤمنين وما لاقوا في هذا السبيل. وثانيا الله تبارك وتعالى يريد يربينا على أن نخلد ذكرى المؤمنين الصالحين الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. فإحنا من ناحية ذكر سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وسنويا نذكر مصرع الإمام الحسين وكيف قتل بتلك الطريقة الموحشة، تلك الطريقة الأليمة في سبيل الإيمان. نقول إحنا نسير على هدي القرآن الكريم، القرآن قاعد ربينا أن يخلد قصص المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله. يجيب لك قصة ابن آدم، ويجيب لك قصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الأخدود، وقصص كثيرة القرآن يذكرها. وكان يذكرها القرآن خصوصا، مو الروايات بعد، القرآن يذكرها هذا النص المقدس. يعني تبقى هذه تذكر آناء الليل وأطراف النهار، وين ما تفتح القرآن تقرأ أن هناك مؤمنين قتلوا في هذا السبيل. يعني القرآن يريد يخلد قصصهم ومواقفهم. فإحنا نخلد ذكر الحسين وآل الحسين على هذه القرآن الكريم. ما نعم ابتعدنا عن هذا المنهج الإلهي. وأيضا يذكر هالقصة وهالمشهد المؤلم لكي يكون في نفوس المؤمنين استنكار للظلم والظالمين. من تقرأ هالقصة أنت نفسيا تتألم، شلون الناس مؤمنين لقوا العذاب هالطريقة، فتنكر الظلم ويبقى في نفسك فاصل بينك وبين الظلم والظالمين، وتستنكر هالطريقة من المثلة بجسد الإنسان. لأن الإنسان السليم ما يقبل يعني يمثل بجسد القتيل، حتى لو كان المقتول ظالم، لو كان عدو أن قتله مثلا يعدم لأنه مفسد في الأرض، لكن لا يمثل بجسده، لأن المثلة منهي عنها. هذا مو شيء إنساني، مو شغل إنسان شريف أن يمثل بأجساد القتلة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية أو أراد يرسل الجيش للقتال يعطيهم تعاليم، يقول سيروا على بركة الله، لا تغلوا، لا تمثلوا، لا تتبعوا مدبر، لا تجهزوا على جريح، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تروعوا امرأة، لا تقتلوا صبي، لا تقطعوا شجر، حتى البيئة اللي تعتدوا عليها. يعني قاتل لكن بشرف، أنت وين كنت تقاتل عدو، لكن أكو قيام، أكو ضوابط لازم تلتزم بها أثناء القتال. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته الأخيرة: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء العرب خوضا تقولون قتل علي، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، ولا تمثلوا بالرجل، فإن رسول الله نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. ما يقبل حتى الكلب العقور، ما يقبل تمثل به، نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. ولذا أول من مثل بأجساد القتلى في تاريخ الإسلام والمسلمين بنو أمية، باسم الإسلام اسم يعني كذا، بنو أمية، مو يوم كربلاء، لا قبل يوم كربلاء مثلوا، يوم أحد جاءت هند إلى جسد الحمزة رضوان الله تعالى عليه، بقرت بطنه وقطعت أصابعه وجدعت أنفه وفعلت ما لا يحسن ذكره بذلك الجسد الطاهر، وأخذت كبده تلوكها. ولهذا العقيلة زينب صلوات الله عليها قالت ليزيد بن معاوية في مجلسه، أقول له يا يزيد أنا ما مستغربة ترى ومتفاجئة أنكم قتلتوا الحسين وقطعتوا الرؤوس ورضيتوا الأجساد وعليتوا الرؤوس على رؤوس الرماح وجبت رأس الحسين أمامك وتضربه بالخيزران، هذا كله أنا أشوفه شيء طبيعي، مو مستغربة من عنده. ليش؟ لأن العامل الوراثي إلى دور في شخصيتك. أنت منو جدتك؟ هند أكلت الأكبر. وأن شو زينب شو تقول صلوات الله عليها، تستحضر التاريخ ذاك اليوم، وأن يرتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه على دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ولقالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء نجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. الله أكبر، شنو هالشجاعة وهالطلاقة، هالموقف، هالصلابة عند زينب إنما هي من إيمانها بالله العزيز الحميد تبارك وتعالى. تقول له أنت ما تسوى أنا أتكلم وياك، أنت أحقر وأقل من أن أنا زينب ابنة علي أحدثك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدن وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولم ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وهنت زوجة يزيد داخل القصر وتسمع هالخطاب، نعم المدوي، وتسأل الجارية من الخطيب في مجلس يزيد، يقال في مجلسه خوارج، لكن هالصوت هذا كأنه صوت سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هالشجاعة، هالطلاقة، هالفصاحة، هالبلاغة، هذه مالت علي بن أبي طالب. قالت لها الجارية: وما الذي يأتي بعلي؟ علي قتل 40، احنا 61 الآن. قالت لها هند: ويحكي إن لم يكن علي فهو أحد أبنائه، اكشفي لي الخبر. ذهبت الجارية، سرعان ما عادت قالت سيدتي الخطيب: ليس رجل، هذه امرأة. وما اسمها؟ قالت: يقولون أن اسمها زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت لها: لا تعتدي على كرامة الكرام، وما الذي يأتي بعقيلة الطالبيين زينب إلى مجلس يزيد بن معاوية؟ تصيح يا هالناس، اسألوا للناس شوفوا هالخطيب منين، صوت ذوب فادي كنا صوت ابو الحسنين، كنا صوت ابو الحسنين ذوب قلبي خطابا، قالوا هاي مسبية تهيني يزيد واصحابه، تقول المصطفى جدهم وهم عترته وأحبابه، وهالراس يضرب يزيد قالت راس أخوها حسين، تقول الراس راس حسين وما فاطمة الزهراء وابوه المرتضى ويزيد يا تضرب العصا ثمرة وهي اختات حاجي زيد لاجله وتجذب الحسرة رادت تدخل المجلس ونادت يا خوات حسين قام يزيد بيردها وصاحت بيه خلوني زينب وسطة المجلس وانا بخدر تحموني يا ريت السبا لي وضربكم ورممتوني ما تدرون يا ظلام هذا لا خوات حسين هذا لا خوات حسين سادات الجميع الناس وبمجلس توقفوهم ويمهم تضربون الراس وين رجالهم راحوا وين حسين والعباس أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سواها فوات السوق من فوق أضلعي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اطلع عمارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اخواني الحاضرين اللهم احفظهم من لاذ بهم تقبل اعمالهم اوسع ارزاقهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم وارحم موتاهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين إلى أرواح موتانا جميعا موت المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات